أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يقع الكلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ثلاثة أمور. الأمر الأول خارطة البحث، الأمر الثاني عبارة عن معنيين والعلاقة بينهما، الأمر الثالث وهو ملء الفراغات. الأثناء نسأل ما الفرق بين البحث العقائدي وبين البحث الفقهي؟ هاي بنقص إدارة، بعدين ندخل في أجواء المسألة. إذن شنو منهج البحث؟ معنيان والعلاقة بينهما، وملء الفراغات، وما الفرق بين البحث الفلسفي، البحث الكلامي والبحث الفقهي؟ أما أصل البحث، إحنا عندنا في كل مجتمع عندنا ثلاثة قوى: القوى التشريعية، والقوى القضائية، والقوى التنفيذية. وفرق هذه القوى واضح، مجلس النواب شو نسمي؟ قوة تشريعية، وعندنا قوة قضاء، وعندنا الحكومة شو نسميها؟ قوة تنفيذية. جامع بين هذه القوى الثلاثة شو نسميه؟ نسميه الدولة العراقية. دولة غير حكومة، حكومة شنو؟ قوة تنفيذية. أما الدولة المجموعة المنظومة الأوسع من القوة التشريعية والقوة القضائية والقوى التنفيذية. سنتكلم شيء أما عن القوى التشريعية، وسنتكلم شيء أما عن القوى القضائية، عن مو أنا أتكلم الشيخ الأنصاري، لكن محط نظرنا هو القوى التنفيذية. ثم إن القوى التنفيذية فيها ثلاثة أبحاث. البحث الأول يسمى بالولاية التكوينية، البحث الثاني يسمى الولاية التشريعية، والبحث الثالث هو عبارة عن الولاية الاعتبارية، الولاية الاعتبارية. وأيضا ليست محل كلامنا وإن تكلمنا شيئا ما عن الولاية التكوينية وعن الولاية التشريعية، إلا أن الكلام كل الكلام في وضع في الولاية الاعتبارية. وفي الولاية الاعتبارية إحنا نتكلم في ثلاثة أمور. الأمر الأول، هل للنبي والإمام الولاية الاعتبارية أم لا؟ هذا سؤال رقم واحد. فنقول النبي والإمام له ولاية اعتبارية أم لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل هذه الولاية الاعتبارية الذي يملكها النبي والإمام أعطيت برمتها إلى الفقيه؟ هذا السؤال رقم اثنين. أم لم تعطى برمتها إلى الفقيه؟ السؤال الثالث، فيما لو لم تعطى برمتها إلى الفقيه، أي مقدار أعطيت للفقيه؟ هذه ثلاثة أسئلة، هذه ثلاثة أسئلة. أكرر البحث المنهج. بسم الله الرحمن الرحيم. إما الحديث عن القوى التشريعية أو القضائية أو التنفيذية. والحديث في القوى التنفيذية تارة يكون بلحاظ الولاية التكوينية وأخرى بلحاظ الولاية التشريعية وثالثة في الأمور الاعتبارية. والحديث في الأمور الاعتبارية يكون في مقامات ثلاث، إما الحديث هل هذه الولاية الاعتبارية ثابتة للنبي والإمام أم لا، فإن كانت ثابتة للنبي والإمام هل هي ثبتت للفقيه أم لا، فإن قلنا لا فأي مقدار ثبتت للفقيه. هذه هي أمور ثلاثة. بس اعرف المدخل وين والمقسم وين، احنا وين حركتنا الآن؟ الأمور التنفيذية للفقيه، في الأمور التنفيذية للفقيه. جيد، هذا واضح، هذا المطلب الأول وهو الهيكل العام. والمن يحفظ الهيكل العام كل البحث بعد ما يفتهمه، خليني أقول لك ريحك، يعني يصير تداخل ومين يفتهم سنهجي وكل سعي يحفظ على شيء، لأن أنا أدخلني النقاط على الحروف حتى ليس المجال بعد ذلك التردد والإشكال. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني، إحنا رح نبحث من بداية البحث إلى نهاية البحث، عندنا معنيات. المعنى الأول نسميه الاستقلالية، والمعنى الثاني نسميه الاستئذانية. شنو معنى؟ مرة نسأل، طبعا هذا الكلام يجي للإمام وكذلك يجي للفقيه، مرة نجي نسأل هل الإمام مثلا أو الفقيه له استقلالية في النفوذ أم ليس له استقلالية في النفوذ، وأخرى الغير مو الإمام، الغير لما يريد يتصرف هل لابد أن يأخذ إذنا من الإمام أم لا يمكن أن يأخذ إذنا من الإمام. إذا مر الحديث في استقلالية الفقيه في التصرف الاعتباري، وأخرى في استئذان الآخر المكلف في أخذ الإذن من الفقيه، ومرة نتحدث في أطر الاستقلالية للفقيه، وأخرى نتحدث في ضرورة الاستئذان من الفقيه من قبل المكلف. مرة حديث مع الفقيه وأخرى حديث مع من؟ مع المكلف. مرة حديث مع الإمام ومرة حديث مع المكلف. يعني شنو؟ أولا سنقول العلاقة بين هذا وذاك ما هو، بين ماذا؟ بين الاستقلالية وبين ماذا؟ الاستئذانية، استقلالية الفقيه واستئذانية المكلف، أو استقلالية المعصوم واستئذانية المكلفين. جيد، العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص من وجه. يعني شنو؟ يعني هناك مادة اجتماع وهناك مادتي افتراق. خلينا نجي نضرب مثال لمادة الاجتماع. أنا إنما أذكر هذه الأمثلة حتى نفهم ما المقصود من الاستقلال وما المقصود من ماذا؟ من الاستئذان. طبعا قلت الاستقلال صفة موصوفها الفقيه أو الإمام، والاستئذان صفة موصوفها من؟ المكلف. جيد، قلنا مادة الاجتماع مثل إيش؟ مادة الاجتماع مثل التصرف في أموال القصر، التصرف في أموال القصر. هنا يمكن للفقيه أن يدخل وهو يتصرف في أموال الصغير مثلا، ويجوز للأب أو الجد أن يتصرف في أموال الصغير لكن بشرط من الإمام أو بشرط من من؟ من الفقيه، أو بس نقول الأب والجد عامة المؤمنين. إذا افترضنا أب وجد ماكو،
أبو جد ماكو. عامة المؤمنين يتصرفون في أموال الصبي ماذا؟
بنحو يستأذن من الإمام.
هذا شنو؟ مادة اجتماع. هم الفقيه هو يقدر يدخل على الخط،
وهم المكلف يدخل على الخط مع فارق. المكلف طبعا بأخذ إذن من الفقيه.
فنقول ولاية المؤمن للمؤمن إنما تثبت بأخذ إذن من
بأخذ إذن من الفقيه.
هذا مورد الاجتماع. جاز لهما أن شنو؟ كلاهما أن يتصرف. جيد. مادة الافتراء. هناك بعض التصرفات الاعتبارية لا يمكن أن تصدر إلا من قبل الفقيه.
مثل إيش؟ ما يمكن أن تصدر إلا من قبل الفقيه. مثل إيش؟
مثل تعيين القيم.
نفس عملية تعيين القيم شأن من؟
شأن الفقيه. المكلف حتى المكلف ما يقدر يأخذ إذن بتعيين المؤمن.
لا يحق للمكلف أن شنو؟ أن يأخذ إذنا من الفقيه في التعيين،
بل لا بد للفقيه هو يبادر بنفسه في تعيين ماذا؟ القيم. وهكذا في التوليات العامة، ما يقدرون أبناء المدينة يروحون يأخذون إذن من الفقيه في إدارة المسجد، وإنما شأن تولية المسجد يكون بيد من؟ الفقيه.
هذا أمر اختصاصي شنسمي، شأن يختص به الفقيه ولا يشاطره المكلف حتى في دائرة الإذنية، حتى في دائرة الإذنية مين. هذا أمر اختصاصي. أو مثلا تطليق المرأة، الفقيه إذا قلنا هو له حق التطليق، لا يحق أن شنو؟ أن يعطي هذا الإذن لشخص آخر. هذه شنو نسميها؟ وظائف اختصاصية للفقيه، ولا تعطى للغير حتى مع إذن الفقيه، حتى مع إذن الفقيه. هذا مورد افتراء، يعني مورد افتراء. أسمع له مورد افتراء. يعني شنو مورد افتراء؟ يعني هو حق للفقيه وليس بحق للمكلف حتى مع كون المكلف مأذون من قبل الفقيه. نقول له هذا ما يمكن، هذا ما ممكن، هذا حق اختصاصي، هذا حق اختصاصي. شلون الآن حق الزوجية للزوج حق اختصاصي، يقدر يتنازل عن حق الزوجية لشخص آخر؟ يعني يمكن يقول له هذا حق الزوجية أنا أعطيك إياه؟ لا، حق الزوجية اختصاصي. كذلك هذه المناصب، هناك جملة من المناصب شو نسميها؟ اختصاصية. يعني شنو اختصاصية؟ يعني هي من مختصات الفقيه. فإذا كانت من مختصات الفقيه لا يشاطره شخصا آخر في هذه المهمة حتى ولو كان ذلك الشخص الآخر قد أخذ إذنا من من؟ من الفقيه. ما يقدر. هذا شنو؟ هذا مادة افتراق. أسريب بعد مادة افتراق ثانية. شنو مادة افتراق ثانية؟ الاستئذان ممكن، لكن الاستقلال غير ممكن. هاي شلون؟ الاستئذان ممكن، لكن الاستقلال شنو؟ غير ممكن. هاي وايد صعبة المادة. أنا من حقي أمطي إذن، بس ما من حقي أن أتصرف. وإحنا عادة شنو؟ مركوز في أذهاننا. إذا واحد يمطي إذن فهو بطريقنا أولى، يمكن له أن يتصرف، ولا مسموح له أن يمطي إذن، فهو بطريقنا أولى شنو؟
أنه له الحق في النفوذ. لا، مثل إيش؟ كما بيد المكلف الآن حق شرعي مالته، خمس، حق إمام، حق سادة، حق سادة خلينا نجي نفترض مثلا حق الإمام هم نفس الشيء، بس أنا أضرب حق السادة. اليوم أنا رجال عندي حق شرعي مالتي، حق السادة هم لازم أنطيه إلى الفقراء السادة، ورجال أنا شنو ما ممتنع في دفع الحق السادة، هل يمكن للفقيه أن يجي يأخذ الفلوس؟
بدون رضاية؟
إذا قلنا يحق للفقيه الاستقلال في التصرف، يعني شنو؟ قل لي شنو يحق للفقيه الاستقلال في التصرف؟ ترجم لي إياها. يعني يمكن للفقيه أن بنفسه يروح يأخذ، لكن يقول لا أرضى، يقول له بتجير والجهنم لترضى. أنا عندي حق استقلالية التصرف في هذا المال.
أم أن الفتوى قائمة على أن ليس قلت مو للممتنع، لشخص يريد يدفع حق الشرعي، حق السادة الآن أتكلم، هل للفقيه أن هل يمكن للفقيه أن يروح يأخذ الحق وهو يتصرف فيه؟ الجواب كلا، وإنما أقصى ما في البين، نعم المكلف له أن يتصرف في الدفع بإذن الفقيه، أما ليس للفقيه قدرة في أن يأخذ المال استقبالا. هاي شنو؟ مادة افتراق. أنا شوف صارت عندنا ثلاث أمثلة. المثال الأول أموال القصر للفقيه ولعامة المسلمين، مادة اجتماع. المثال الثاني مادة افتراق، قلنا المناصب الاختصاصية للفقيه الذي لا يشاطره آخر حتى مع أخذ الإذن من الفقيه، لا يشاطره. هذا اثنين. ثلاثة أنه حق للمكلف بإذن الفقيه ولا يمكن للمرجع أن يشاطره، ولا يمكن للمرجع أن يشاطره، ليس له حق المشاطرة. مثال مثليش الآن بعد مثل مثال آخر، هل يمكن للفقيه استقلالا أن ينكح زوجة زيد؟ نعم يمكن أن نقول لزيد أن يأخذ الإذن من الفقيه، أما هل يمكن أن للفقيه أن ينكح زيد استقلالا؟ الجواب كذا. ليش؟ أن هذا أمر لا يثبت للفقيه بنحو الاستقلال. واضح ماذا أقول؟ بنحو الاستقلال، مو أن واحد يقول لي خوف يطلقها ثم يتزوجها. ده أقول الزواج بها مع أن لها زوج، مو أنه يطلقها. نعم بعدين نجي نبحث هل يمكن للفقيه أن يطلق النساء أم ليس له أن يطلق النساء. تظهر ثمرات كبيرة إذا قلنا أنه من حق الفقيه النفوذ في تطليق النساء، يعني يقعد يقول هاي مرت فلان طالق، هل يثبت له شيء حق له؟ لا، هذا حق الاستقلال. فإحنا عندنا هنا إذا أنت متفهم هاي النقطة ترى ما نمشي للمستقبل. كلام وين؟ مو بس للفقيه، للإمام المعصوم. كلام دا أتكلم للإمام، يعني عندنا ثلاث بحوث بالإمام. البحث الأول الإمام له أن يتصرف كما للمكلفين لهم أن يتصرفوا، وأخرى وظائف اختصاصية للإمام لا يشاركه المكلف، وثالثا في قضايا التنفيذيات مو تروح لولاية تشريعية ولا تروح لولاية تنفيذية ولا تروح للقوة القضائية ولا تروح للقوة التشريعية. شوف بعدين نضيع ترى دا أتكلم بما وين نقول هذا حق اختصاصي تنفيذي اختصاصي للفقيه ولا يشاركه أحد قط، وأخرى نقول حق للمكلف وإن أخذ الإذن من من الإمام، لكن لا يحق للإمام أن يتصرف، فنمنع الإمام من بعض التصرفات الاعتبارية على سبيل الأمر الاستقلالي. ما أدري من قال أن الإمام له حق أن يجي يتزوج امرأة ولها بعض؟ فالسؤال واضح. فإذا عندنا معنيان بينهما علاقة العموم والخصوص من وجه، الاستقلال أي الفقيه له الاستقلال في التصرفات الاعتبارية، والإمام له الاستقلال في التصرفات الاعتبارية، وأخرى المكلف بإذن الإمام هو الذي له حق التصرف الاعتباري. هذا هو النقطة رقم 2. واضح هذه النقطة رقم 2؟ فهمنا شنو معنى الاستقلال وشنو معنى الاستئذان، وراح نجي نتعارك ترى الإمام إلى حق الاستقلال في بعض الأمور أم لا؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، هل كل تصرف يتصرفه المكلف لا بد أن يدق باب الإمام أم لا؟ أما أن بعض التصرفات ما يحتاج للمكلف أن يعني الآن أنا أقعد ببيتي أنتقل من هالغرفة لذيك الغرفة، هل لا بد أن أستأذن الإمام أم لا؟ مو واجب عليه الإذن. سواء أحد يقول لي لا نحتاج إلى إذن إمام، لكن أكو إذن عام. كلامنا أنه هل نحتاج إلى إذن أم لا نحتاج إلى إذن؟ أبدا أشرب مي. سواء أحد يقول لي إذن عام، أبدا أقول ماكو إذن عام، هقدر أشرب مي؟ لو لا بد شرب الماء بإذن الإمام. فعندنا بحث يعني، والقضية هذا واضح. هذا هاي نقطة رقم 2، المنهج بينته. نقطة رقم 2 شنو؟ هناك معنيان هو المتنازع فيهما، استقلالية الفقيه وتصرفات المكلف باستئذان الفقيه، والعلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص من وجه. وقلت لك قد واحد يجي يطلع بنتيجة، كل تصرف يتصرفه الإنسان اعتباري، إذا أتكلم يريد يبيع يريد يشتري يريد يأكل يريد كذا، كل التصرفات لا بد أن يكون بإذن الإمام أم لا؟ مو شيء قضية، مو كل التصرفات بإذن الإمام. أكو من أكو فريق اليوم يعيش ظاهرة الغلو، فأنا ماذا يعني أتصدر النتائج قبل أدلته، بس أكو فريق ما يقول ما كل تصرف لابد أن يكون شنو بإذن الإمام، ولو ذلك الإذن صادر عن طريق الإذن العام. أما إذا مي إذن لا ماكو لابد من إذن الإنسان في كل تصرفاته من الرجوع إلى الإمام. هيجي يعني الآن لما آكل لما أشرب، فإذا دائما لازم أعلم نفسي شنو أشتري الدار بإذن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أتزوج بإذن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أطلق بإذن الإمام الحجة عجل، وهكذا كل الأمور هيجي دولا. واضح هذا الأمر الثاني. هسه اجيكم هسه اجيكم هسه اجيكم هسه اجيكم انا الاعتبار جعلتها مقابل التكوينيه والولايه التكوينيه والولايه التشريعيه. الان راح اجيكم الان شنو النقطه الثالثه في حديثي؟ ملء الفراغات. مو قلنا تعال احكي لي ملء الفراغات. يلا النقطه رقم 3 شنو نسميها؟ ملء الفراغات. يعني شنو ملء الفراغات؟ يعني نعيد الخارطه من جديد بس نتكلم بهدايه نفس الخارطة، بس نحاول نفتهمها، نفتح الخارطة السابقة، وضع النقاط على الحروف يعني فتح الملف السابق لكن بتفصيل. خب نجي نقطة رقم 1. شنو نقطة رقم 1؟ القوة التشريعية. احنا اليوم بالمصطلح الحديث نسميه القوة التشريعية، ويسموه شنو؟ مجلس النواب، مجلس الأمة. ويسموه مجلس الأمة أو مجلس النواب شيء مقابل إحنا الإفتاء. فشين سؤالنا؟ هل للفقيه حق الإفتاء أم لا؟ سؤالي واضح صح؟ هذا انتهى السؤال. هل للإمام حق الإفتاء أم لا؟ هذا شو نسميه؟ قوة تشريعية. القوة التشريعية، هل للفقيه أو الإمام حق الإفتاء أم ليس له حق الإفتاء؟ مثلا بعض الناس يقولون فقيه ما له حق إفتاء، فقيه ما له حق إفتاء. نعم الفقيه مثل الطبيب، رجل خبير. نرجع الجاهل إلى ماذا؟
إلى العالم، لكن ليس من حقك، يعني ليس من حقي يعجنه. ما يصير بناءك أن يوم القيامة تبسطني على أن ليش ما مقلد؟ ومن الذي أعطى للفقيه قوة التقليد بحيث يكتب رسالة يقول يا أيها الناس قلدوني؟ من طاهر الحق؟ هذا حق الإفتاء. يأتي في مباحث الاجتهاد والتقليد الإجابة عن هذا السؤال. إذن هذا وين نحصل جوابه؟ وين نحصل جوابه؟ عندنا كتاب الاجتهاد والتقليد. كتاب الاجتهاد والتقليد يعني شنو؟ هل يجوز للفقيه أن يجتهد؟ سؤال ثاني، ثاني مو أول. وهل يحق للمكلف أن يقلد؟ سؤالات. هناك راح نجي نقول الفقيه يجوز له أن شنو؟ أن يجتهد. الشيخ الأنصاري يقول قضية اجتهاد الفقيه وقضية تقليد المكلف هذه قضية تقريبا احنا مفروغ عنها، وإذا في تبحث روح ابحث في كتاب الاجتهاد والتقليد. طب ما عندك شيء بعد هذا تسجل ست الملف القوة التشريعية؟ يقول لا 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 لا، اوقف اوقف، خليه مفتوح، عندي شغل وياه. هاش عندك بعد شغل وياه؟ أين له حق الإفتاء؟ هذا سؤال أهم من الأول. أين له حق الإفتاء؟ أين للفقيه حق الإفتاء؟ احنا في ثلاث مواطن نقول للفقيه له حق الإفتاء. في ثلاث مواطن. وفي موطن الرابع نقول ليس للفقيه حق الإفتاء. خب شنو المواطن الثلاثة للفقيه حق الإفتاء؟ الموطن الأول الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. هذه الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة حق من؟ حق الفقيه، هو الذي يتحدث فيها. ولا يجوز للمكلف المقلد أن يجتهد في هذه الأمور الخمسة. هذا الأمر الأول، الأحكام التكليفية الخمسة. اثنين، الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، إذا الأحكام الوضعية سنخ من الأحكام المولوية، أيضا هذا من شؤونات الفقيه، صحة المعاملة، فساد المعاملة، ما أدري هذا النمط من المعاملة، هذا شأن من؟ شؤونات الفقيه. هذا اثنين. ثلاثة، حديث الموضوعات. أيضا للفقيه أن يتدخل في الموضوعات، لكن يا موضوعات، هذا نقطة رقم ثلاثة، موضوعات، يا موضوعات، موضوعات الأحكام الشرعية، يا موضوعات. إذن إحنا موضوعات الأحكام الشرعية على قسمين، موضوعات الأحكام الشرعية التعبدية مثل إيش؟ كالصلاة. صلاة شنو حكم لو موضوع؟ الحكم هو الوجوب، الصلاة شنو موضوع؟ شنو نسمي هذا؟ موضوع التعبدي، موضوع عبادي. هذا من يحدد هوية الصلاة؟ ما هي الصلاة؟ من الذي يحددها؟ المكلف أم المرجع؟ المرجع. هوية الصلاة من يحددها؟ هذا موضوع، من يحدد؟ المرجع. مكلف يقدر يحدد؟ لا. هذا موضوع رقم واحد. بعدكم موضوع رقم اثنين، الموضوعات العرفية العامة. الموضوعات العرفية العامة مثل ايش؟ الغناء حرام. الغناء شو نسمي موضوع؟ الحرمة شو نسميها؟ تكليف، حكم. نجي هذا الموضوع موضوع تعبدي، يعني اخترعه الشارع؟ الجواب لا. الصلاة من مخترعات الشارع، موضوعات اخترعها الشارع. أما الغناء موضوع اخترعه الشارع؟ الجواب لا. الشارع إيش قال؟ قال الغناء حرام. معرفة ماهية الغناء المنفعة أنيطت، معرفة ماهية الغناء ونظيفة العرف. لكن الغناء بعنوانه الكلي يعني ماهية الغناء هذا الشغلة من؟ شغلة الفقيه أيضا، شغلة الفقيه أيضا. الوطن وظيفته التمام، الوطن اختراع، موضوع اخترعه الشارع كالصوم أم لا، موضوع موجود في العرف حتى في المجتمعات الغير الإسلامية. عندنا شنو وطن؟ عندنا غير مواطن وغير مواطن، لكن هذا المواطن الذي هو معنى عرفي معرفته علما أنيطة إلى العرف، لكن الشارع هو الذي يحدد الوطن، الفقيه هو الذي يحدد الوطن، الشارع والفقيه هو الذي يحدد ماذا؟ الغناء. هذا إذن كم مهم الآن في الموضوعات، الموضوعات المخترعات من قبل الشارع هذا شأن الشارع، الموضوعات العرفية الكلية أيضا من وظائف الشارع. نعم، مصداقية الموضوع، مصداقية الموضوع. قصائد وطن غناء أم مو غناء؟ هذا بعد مو شغل الفقيه، هذا شغل المخرج. وإذا صار بناء الفقيه هم يتكلم كلامه كسائر البشر لا مزية له. ليش؟ هذا الموضوع من السنخ الثالث ليس. إذن شنو صار وظائف الفقيه في عالم القوى التشريعية؟ في عالم القوى التشريعية الأحكام التكليفية يعرفن، والأحكام الوضعية يعرفن، والموضوعات المخترعة من قبل الشارع يعرفن، والموضوعات العرفية الكلية يعرفن، أما الموضوعات في انطباقاتها هذا بعد من شغل الفقيه. ليش؟ لأنه هنا لا تتدخل شنو النصوص في المعرفة، وإنما شنو تتدخل في المعرفة؟ أمور أخرى ما وراء النصوص. وإحنا الفقيه ندق بعضه في ماذا؟ في النصوص لا في ما وراء النصوص. فمثلا الشارع المقدس يقول الخمر حرام، فهو يحدد الحرمة وهو يحدد الخمر ويقول الخمر عند أهل العرف ما هو؟ هل الفقاع خمر أم ليس بخمر؟ هل العصير العنبي خمر أم ليس بخمر؟ هل ماء الشعير الموجود في الأسواق خمر أم ليس بخمر؟ وهذا شغل الشارع. أما الآن الدنيا ظلمة وما أدري هذا خمر أو مو خمر، هذا هنا شنو؟ هل هي من الخصوصيات للشارع؟ الجواب لا. ليش؟ الشارع اللي يعرف هذا خمر ولا مو خمر بماذا يعرفه؟ يفتح عينه وبعدين عندي عيون، لا مو نص شرعي. ليش تخلي الشارع مقدم عليه؟ كما الفقيه عنده عيون أنا عندي عيون، بخلاف الأول والثاني فإنه قوامه على ماذا؟ على الأدلة الشرعية. واضح هذا الذي قلته؟ هذا الملف الأول أغلقته وهو الولاية التشريعية، وعرفنا مهام الولاية التشريعية، مهام الفقيه، وقلنا لمن أراد مزيد معرفة لهذا الباب له أن يرجع إلى باب يابا باب الاجتهادي. هذا سد الملف الله يخليك وعرفناه. نفتح ملف رقم 2، ملف رقم 2 وهو القوة القضائية، مدحت محمود وجماعته. هل الفقيه ما هي مهامه في القوى القضائية؟ يا أخوان القوى القضائية غير الشرطة اللي تروح تنفذ الحكم، فرق بين الشرطة اللي تنفذ الحكم وبين القوى القضائية. القوى القضائية يلبس قاط ورباط وقاف للباب عليه ولا يشوف واحد ولا يشوفه واحد، بس يجي المتهم يسمع دعاوى ويصدر،
هنا شنو؟ جزما القدر المتيقن للفقيه حق المرافعات، يعني إذا أكو مرافعة بين شخصين يمكن للفقيه أن شنو يصير مثل مدحت المحمود ويحكم، هذا السيزم القضاء في باب المرافعات. حلو، هذا عرفناه، القضاء في باب المرافعات عرفناه، بس هذا هذه وظيفته، له عنده وظائف أخرى. في الملف الثاني، في الملف القضائي، في الملف القضائي غير القضاء في المرافعات عند عنده ها مثل ايش؟ هل له حق في باب القضاء أن يقول اليوم أول الشهر؟ هذا حكم ترى، هذا مو فتوى، هذا يسمون حكم. حكم هل للفقيه أن يحكم في غير المرافعات القضائية أم لا؟ طبعا تدري شنو، إذا قلنا هم الفقيه يحكم، هل حكمه نافذ على الفقهاء الباقين ولا حتى ولو لم يكن، وعلى سائر ماذا مقلدي الفقيه الآخر أم لا؟ المسألة خلافية، البعض يقول الفقيه له حق القضاء في المرافعات دون الحكم، وبعض يقول للفقيه حق في القضاء في المرافعات وبعد ولو الحكم، يعني له حق الحكم يحكم، وحكم الفقيه يكون مو مرافعة ولا منازعة، هو الفقيه يتصدر لبيان الأحكام. واضح هنا بعد حكم يا أخوان، أنا هو يهمني هنا يحكم الفقيه حتى في الموضوعات الجزئية، مثل إيش؟ يحكم بالوجوب الكفائي أو بالجهاد الكفائي، هذا حكم لو مو حكم؟ هذا حكم. بس جماعة لابد أن يتابعوا في هذه القضية؟ الجواب لا، حكم الفقيه نافذ حتى في حق غير مقلدي، فيحكم الجهاد الآن الكفائي، يلا أفتي بالجهاد الكفائي، أحكم عفوا اشتبهت أنا، ما أقول أفتي، لا 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 غلط، أقول أفتي، أحكم بالجهاد الابتدائي، الجهاد الدفاعي، هذا واضح هذا الأمر الثاني. هذا الملف وين نقرأ؟ وين نقرأ؟ ملف القوى القضائية، عندنا كتاب القضاء، وعندنا كتاب الاجتهاد والتقليد، وعندنا كتاب ثاني شو نسميه؟ كتاب القضاء. كل دعاتيك مهام الفقيه أين نعرفه؟ في كتاب القضاء. هذا مهام الفقيه في القوى القضائية نقدر نعرفها وين؟ من كتاب القضاء. هذا الأمر الثاني. نجي للأمر الثالث. شنو الأمر الثالث؟ القوة التنفيذية. القوة التنفيذية يعني شنو؟ القوة التنفيذية يعني مثل الشرطة. الشرطة شو يسوون؟ الشرطة شو يسوون اليوم؟ مو بالضرورة نفس الشرطة يروح يجيب المتهم، ولو رئيس الشرطة، مو ضروري رئيس الشرطة ولو رئيس الجمهورية، احنا نسميه القوة التنفيذية، مو القوة التنفيذية غير القوة التشريعية، والتنفيذية من رئيس الوزراء إلى الوزراء إلى المدراء العامين إلى 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 كلهم شو نسميهم في ياقة أمه، كلهم من الفوق رأس الجزمة إلى الشعب، من شو نسميهم ذولا؟ نسميهم القوة التنفيذية. هل للفقيه قوة تنفيذية حق التنفيذ أم ليس له حق التنفيذ؟ الولاية التنفيذية عركتنا كلها وين راح تكون؟ في الملف التنفيذي، ليس في الملف التشريعي، وليس في الملف القضائي، إن هم الملف التشريعي في الجملة لا خلاف فيه. وهم الملف القضائي في الجملة لا خلاف فيه، إنما الكلام كل الكلام وين؟ في الملف التنفيذي. هل للفقيه قوة تنفيذية أم ليس للفقيه قوة تنفيذية؟ وحجم هذه القوة التنفيذية نريد نعرفها، هذا هو محل كلام. جيد، ننتقل الآن في القوة التنفيذية. قلنا كلامنا ترى مو مرتبط بالفقيه، بالفقيه والإمام والرسول كلهم دول داخلين، الكل داخل على الخارطة. الولاية التكوينية، شو نسمي الولاية التكوينية؟ نحن نصطلح عليها باصطلاح مقارب يسموه جزمة مساوي المعجزة. الولاية التكوينية شو نسميها؟ المعجزة. طبعا أكو نوعين من المعجزة، المعجزة بالنوع الأول أنه يصدر شيئا على يد النبي، يصدر شيئا على يد النبي خارق للعادة، لكن في أن النبي هذا القضية شرب الماء الآن ماكو ماء نسوي به شرب ماء هذا يسمى هذا ولاية تكوينية، صدور شيء خارق للعادة. لكن صدور الشيء الخارق للعادة مرة في هاي القضية الله قال له بس هذا، شو نسميه؟ سميه ولاية تكوينية خاصة. يعني شنو خاصة؟ الله قال له أنت أنطيك حق أن تخلق معجزة في هاي القضية الخاصة، هاي يسموها سميها المعجزة، سميها شنو نسميها؟ ولاية تكوينية خاصة، يعني يصدر أمرا خارق للعادة على يد النبي، هاي ولاية تكوينية. طبعا ما في شك أن الولاية التكوينية ثابتة للنبي، ما في شك هذا، بس الفقيه ما في شك نقول ما مو ثابتة إلا إذا واحد صار بناء يغرد خارج السبب، بعضهم يغرد خارج السبب يسجل لك ولاية ويصير بناء ينقل كرامات للفقيه ويدخل الكرامة هم لون من ألوان الولاية التكوينية. على أي حد أنا عيفني من المزعبلات، احكي لي بالمنهج. نعم بحث آخر وهو الأهم، أن النبي الذي له حق التصرف الخارق للعادة في الأمور التكوينية وبإذن الله يعم الإذن العام. يعني شنو الإذن العام؟ الله قال للنبي للرسول الأكرم أقول لك يا رسول الله أنت لك حق التصرف الخارق للعادة بكل شيء، طبعا بكل شيء بإذن الله، مو بس الأمور الخاصة، مو بس مرة أذن لك بس أنت سوي هاي الحالة. الولاية التكوينية عرف لي يا سيشن تصرف خارق للعادة في الأمور تكوينية تصدر على يد النبي والإمام بإذن الله، لا في مورد خاص بل في مورد عام بإذن العام. كل شيء عجبك روح، ما يحتاج كل ساعة دق بابي، كلها بإذن الله، مو تفويض وتعطيل لمقام الذات الإلهية، لا كلها بإذن الله، لكنه إذن عام وليس بالإذن الخاص. هذا يسموه المصطلح الولاية التكوينية، بحث الولاية التكوينية. الآن ثبت للنبي الولاية التكوينية أم لم تثبت؟ مسألة خلافية، المسألة خلافية. غد إن شاء الله نتكلم الولاية التشريعية، ما المقصود من الولاية التشريعية، بعد ذلك نتكلم في الولاية الاعتبارية، والحمد لله رب العالمين.